الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من ارسله ربه بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا، ففتح به اعين عمياء واذان سمى وقلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله واحبابي في الله، ان ايه في كتاب الله يقول عنها ابن مسعود رضي الله عنه: انها جمعت اعظم ما اجتست ونهت عن اجل ما اجتنب. قول الله تعالى: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، نزلت في مكه في سوره النحل وهي مكيه، لما سمعها ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايها الناس، من دعا لهذا الاحسان وهذا الخلق فاتبعوه. هذا المعنى اقرته فطر جميع البشر المسلم الكافر، بل هذا الوليد بن المغيرة يقول عثمان بن مزعون لما نزلت هذه الآية: تلوتها على عميد الأدب العربي في عصره، الوليد بن المغيرة أشعر شعرائي وأقوى نقادهم بالنزاع، قال: فلما تلوتها عليه قال: أعد ابن أخي، فعدتها فعندها قال: إن له الحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى. آية هزت قلوب الكافرين، فكيف أثرها على الموحدين؟ كيف أثرها على أهل الدين؟ ونحن نمر على الآية على مدى سنين، عز منا من يقف أمامها، عز منا من تهز داخله. إخواني، هذا معنى خطير جدا. الآية فيها يأمر تعالى: إن الله يأمر، إن الله يأمر، وأمره واجب، واجب الاتباع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وبدأ بالعدل. والعدل كما قال سفيان بن عيينة هو إصلاح السريرة، هو إصلاح السريرة حتى يصبح ما بداخلك نحو الله ورسوله وخلقه خير من ظاهرك. إظهار السريرة أن تعدل في نفسك قبل إظهار العدل على غيرك، ألا تفكر لحظتها في ظلم، ألا يخطر ببالك جور، ألا يخطر ببالك عدوان، أن تدفع عن نفسك كل هذه الأثام حتى لا تمكنها من قلبك فيتمناها أو يهتم بها أو يعقل الأزمة عليها بالرضا. هذا معنى خطير جدا. كيف نصحح حالنا، نصحح داخلنا؟ لذا العدل مداره على هذا، كما قال سفيان وغيره: أن تصلح سيرتك، أن تصلح سيرتك، فلا تضمر لأحد ظلمك، ولا تضمر على أحد عدوانك، ولا تفكر في لحظة أن ترجع لأحد. هذا معنى خطير جدا. إصلاح السريرة غاية، غاية. لذا أقول إن الله أمر العدل، العدل مع من؟ أطلقها حتى مع أكثر الخطر، حتى مع الظالمين، حتى مع المجرمين، حتى على المعتدين. لا يحملنا ظلم الظالم على ظلم. ورب العباد يعلمنا هذا الأدب في القرآن حين يقول: ذلك وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. بظلم، قيل بظلم الظالمين وقيل بظلم الله لهم، وهذا قول جمهور، أي رب العباد مع ظلمهم واستحقاق العباد عد العقوبة لو أنزلها به قبل بيان الحق لهم، عدها لو ظلم لهم ونزه الله ذاته عن فعله. هذا معنى خطير جدا. ذلك بأن الله لم يكن وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. بل يقول تعالى في حديث قدسي: عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وهو من هو؟ الرب القادر على إنفاذ ما شاء. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا، لا تأتوا في هذا الباب قليل أو كثير. هذا معنى خطير جدا. ورحمة الله بن مغاري حين، وهذا من فقهي، أخذ هذه الآية وجعلها عنوان باب من أبوابه في صحيح البخاري. فالباب قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ثم أورد الآية التي وردت في هذا الباب، منها قول عز وجل: ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وقوله تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. فالإمام البخاري فهم عجيب جدا، أن بغينا وظلمنا للعباد حرم لأن الله تكفل بالدفاع عنا فيه. وهذا معنى خطير. لما يقول: يا أيها الناس إنما بغيكم، بغيت أنت على الباغي فبغيك على نفسك، بغيك على نفسك، والذي بغي عليه سينتصر الله له ولا محالة. ذلك ما عاقب مثل ما أخذ به ثم بغي عليه لينصرنه الله. قال: فوعد الله النصر، وعد الله من بغي عليه بالنصر، سينتقم له لا محالة. فما حاجتك للبغي عليه أو لرد العدوان عليه؟ هذا معنى خطير جدا. ثم أورد تحت حديث واحد، حديث زيد بن عاصم لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاوب النبي لما جاءه جبريل وعرفه القصة وجاءه بالدواء والعلاج والشفاء من المعوذتين؟ قال: أما أنا، أما الله فقد شفاني، وأما أنا فلا أثير شره، لا أنتقم من فعل هذا وأفتح باب فتنة بين وهذا يهودي، بين أبا اليهود على أنه قام بسحر لا بينة عليه ولا يمسك في وقته وحينه. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المن بخير فهمه هذا الفهم الدقيق جدا، أن من بغى علينا، من بغى علينا سيتكفى الله به لا محالة، سيتكفى الله به لا محالة، سينتقم منه لا محالة. وهذا معنى الآية: ذلك من عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وهذا وعد من الله، لينصرنه الله بكل مؤكدات، باللام وبالنون بغير. إذا ندرك هذا المعنى، نحن مطالبون أن ندرك حقيقة هذا النص: إن الله يأمر بالعدل. ما العدل؟ العدل مع ربك في ألا تخالف له أمر ولا تقع في معروف. العدل من أبيك في أن تقدم كلامه على كل كلام، وتقدم هدي على كل هدي، تجل سنته، تجل شخصه، تدافع عنه، لا تسمح لأحد من المساس به ولا بهدي ولا بالطعن فيه ولا في دينه ولا في أمانته ولا في صدقه. العدل، العدل مع نفسك في تقويمها، في الرقي بها، في جنب، في تركها المظالم كلها. لأن حقوق العباد لا تسقط الإخوان حتى بشرط، إنما شرطها أن يعفو أصحابها، أن يعفو أصحابها أو ترد المظالم لهم. هذا شرط التوبة في كل ما وقعنا فيه في حقوق العباد. وذلك حق الله يكفى بالتوبة، وحقوق العباد لا تكفى بالتوبة، إنما تحتاج التوبة فيها إما لرد المظلمة أو عفو أصحابها. وهذا معنى خطير جدا. وإن لم توفى الآن ومر الظلم سيوفى منك يوم القيامة من حسناتك، من حسناتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس من المفلس من أمتي؟ قال: المفلس من لا درهم له إلا دينار. رسول الله قال: بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، وظلم هذا وشتم هذا وسف كذب هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته. فإذا فنيت حسناته من قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته وطرحت على سيئاته وطرحت في النار، وطرحت في النار. ستوفى الحقوق، لكن لا دينار ولا درهم هناك، إنما هي الحسنات والسيئات. إذا ندرك هذا معنى خطير، إن الله بالعدل، بالعدل مع الكل، العدل مع الله، العدل مع نبيه، العدل مع نفسك، العدل مع الناس اللي حولك. العدل أقصى متاع كل شيء، العدل في الماديات الملموسة. لكن الله أمرنا في وحيه بما هو أسمى، أمرنا بالقسط، وشتان بين القسط والعدل. القسط العدل في الماديات والمعنويات، في الماديات والمعنويات. من جرحت مشاعره؟ من آذيت عواطفه؟ من يملك تقدير هذا القدر؟ من يملك هذا أصلا؟ أقصى ما عرف البشر العاد. لكن الله عز وجل جاءنا بأحكام سمى بها وبنا من خلالها لنسمو إلى مرتبة القسط. قال تعالى كل أمر رب القسط. وقال تعالى وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. وقال تعالى إن الله يحب المقسطين. وأقصد إن الله يحب المقسطين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم كتاب الميزان ليقوم الناس بالقسط. وجعل ميزان الحساب يوم القيامة القسط للعدل. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. أي شيء يسمى عند الناس شيء لن تقع فيه مظلم واحد بين يدي الحاكم العدل. إذا ندرك وإن كان قد حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنين. القسط القسط كما قلت في الماديات والمعنويات معا. وأقرب الأمر بالمثال. إنسان ظلمته أخذت ماله بالأصل وظللت محتفظا بمال غيرك لمدة عام والمظلوم رفع قضية ومحامين وأنفق أموال ليسترد ماله ليسترد حقه. كم دفع؟ كم حرم ماله؟ كم حرم مصالح له؟ كم يمكن حقها بدل ماله؟ كل هذه المعاني ستبقى في سجن سيادتك. هذه واحدة. قيمة المال تغير خلها الفارق لمن؟ حق صاحب المال بس حقه سيرد هذا المكيمة وإن ردت المال له. أمر ثالث رشد ما الذي أصاب المظلوم خلال هذا العام؟ كم أصابه من هم وغم وحزن؟ من الخلق يقتدر لكن القدير قدر. كل هذا سجل في سجل الظالم أخذ المال. بل كم ترتب عليهم أثر بسبب الهم؟ قد يصيبه جلطة الدم، ضغط مرسل كيف، تصلب شريك، ضغط دم، جلطة قد يموت بسببها. لما عد أخذ المال قاتله شرعا ويأتي يوم القيامة قاتل وهو لا يدري من أين قتل، لأنه لا يعلم لهذا القتيل السبب إلا هذا السبب ولو كان بعيد. وسمي هذا في الشريعة القتل شبه الخطأ. القتل عند أربعة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ. الخطأ أن يعني يصيبه بآلة تقتل لكن لا يقصده، رمى رصاصة في الهواء نزل ذلك الإنسان مات. شبه الخطأ سبب بعيد لكن لا يعلم له سبب غيره. ومثل ده إنسان يقف على بناء عالي على جبل ونداه آخر جهوري الصوت فلما هزه الصوت سقط مات. عد صاحب الصوت قاتله وألزمه بيده. هذا اسم شقاق سقاط روح مسلم أنت هدر يعني ما تحقيقه. فإذا كان هو السبب ولو بعيد فهو قاتل الأشد. كم أصاب زوجته من هم وغم وهم وحزن بسبب هم وغم وحزن؟ كم ترتب عليه مسألة؟ قد لا يموت الرجل لكن تموت بجرد امرأته هو قاتلها من حيث لا حيث. هو قاتلها. قد يصيب هذا الهم أبوي أبي وأمي كبر السن. بل قد يموت أحدهم بسبب جرد بسبب هذا الهم والهم. هو قاتله هو قاتله. كم يصيب أخوانه وأولاده وأحبابه وخلانه من هم وغم وحزن لهم وهم وغم وغم وحزن. كل هذه أثار لذنبه. وإن رد المال بقيت الآثار. قال الله تعالى إن نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في المنظومة. وقد تكون آثار الذنب ملايين ضعف الذنب نفسه. فأين أذهب من هذا؟ العدل أن يوفر حق المال، القسط أن توفر كل هذا الحقوق. إذا ندرك جاء شرع ربنا ليسمو بنا من المشركين إلى أعلى مراتب العدل القسط. القسط لذلك عرف حكم الفروق بالعدل واشتهر العدل في المشاريع. فإذا كان عمر يحكم بالعدل بما يحكم كان الصديق كان يحكم القسط. ثمرة القسط عامين كاملين عامين كاملين خليفة المسلمين أبو بكر ووزير العدل قاضي من قضاة عمر. ومع فتح جبهات على الأمة أكثر من جبهة في مواجهة المرتدين والمشركين وغيره وأثناء الحروب ينعدم الأمن وتسوء الأخلاق، لكن دولة قامت على القسط لا الحروب تغيرها ولا ذهاب الأمن يفسدها. سمت الأمة بكل ما فيها. خلافة الصديق بكاملها. وزير العدل عمر لم تعرض عليه ولا على وزارة العدل قضية واحدة. ما اختلف اثنان ولم تطح في خلافة الصديق عن ذلك. ما اختلف اثنان حتى جاء عمر ليستقيل من وزارة العدل. قال يا خليفة المسلمين أقلني من هذه الوظيفة. قال أتفهم مسؤولية عمر؟ قال لا يا خليفة رسول الله، ولكن كيف تولين أمر القضاء على أناس دينهم نصيحة؟ إذا مرض المريض عدوه وإذا احتاج الفقير عدوه. فلخص حال الأمة التي وصلت إليهم ثلاثة أمور: دينهم نصيحة، ما منهم واحد إلا وهو نصيح أمين لإخوانه، كل من أخطأ في حقه علم أن هذا زلل مصابة والشيطان أفسد عليه دينه وزلقه فعالجه، هو الذي يقومه، هو الذي يصحح مسيرته، هو الذي يأخذ بناصيته إلى الحق، لا يتركه الشيطان، هو نصيح أمين. فإن كان صاحب الحق في رفع الشكوى نصيح أمين، فمن يشكو من؟ من يشكو من؟ فقير افتقر ولم يجد المسلمين من يرعاه، وهذا قد يرد في لحظة، إنسان فقد ماله في لحظة ولم يعلم المسلم بحاله، لكن حتى هذه ما تركه المسلمين. واحد مرض ولم يجد المسلمين من يرعاه، يشكو أمة المسلمين وعدم اهتمامها به، لكن قد لا يكون أحد عالم بمرض، لكن حتى هذه عالجوها. يقول عمر بل يقول السلف: ما ترك مريض إلا عدو، بل لو خاف عليه المرض عدو، لو خاف عليه المرض عدو زاروه قاموا على خدمته. ثبت حديث أن عمر بن الخطاب وأبو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت أشد مصيبة وقعت في هذه الأمة في تاريخ الأمة الأول كله، وخطب الصديق خطبته ثم نزل فانطلق إلى عمر، قال يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن. من أم أيمن؟ عبد حبشية تجاوزت من الأمر لله تعالى. ما قيمتها في مجتمعات الناس؟ ما مكانتها؟ لكنها عند أمة المسلمين لها أعظم مكانة، هي وأمثالها. ما فرط في أحد صغير أو كبير، رجل أو امرأة، انطلق بنا إلى أم أيمن، حاضنة النبي في طفولتي، حضنته بطير، ربته بعد غير أمه، فلعلها أشد مصابا في رسول الله منه. الله، لعلها وقعت السم عليها أشد من وقع عليها عليه عمر الذي تاه عقله لما سمع خبر. إيه والله، وضبط الحديث الحديث يقول لعلها أشد مصابا في رسول الله منه، انطلق بنا إليها. لم يقل عمر أم أيمن وهذا وقتها الأوانها أبدا، انطلق. قال حتى جئنا بابها فسلمنا فاستأذننا فأجل، فتولى الحديث عن أبو بكر فقال يا أم أيمن اسمي واحتسبي، فإن الله قد اختار رسوله لجواره، وإنما عند الله خير الرسول مما عنده، إلى جنة الله إلى نعيم الله لا الحروب والصراعات في الأرض. فبكت أم أيمن وقالت والله يا أبو بكر ما أحزنني موته بقدر ما أحزنني انقطاع وحي السماء عن أرض الموت. الآيات التي كانت تنزل تحول المشاكل الناس أول ما توقفت الوحي توقف، هذا ما ألمني. يقول عمر فدخلنا مصدرها فهيجتنا على الكهف، فهيجتنا على الكهف، هذه أم ربيت هذه التربية السامة العالية حتى تصل لهذه المرحلة. وكذلك الفقير يقول أبو هريرة كان الغني يأتي الفقير خلافة الصديق في بيته ليعطيه زكاة، فإن قبلها منه قبله بين عينيه، لأن الفقير عفف وأبى أن يرد، حتى وصفه من عالم قوله يعني يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس الحافة على قليل الكثير، إلى هذا الحد من الأدب وصلوا. فكان الرجل يذهب للفقير إلى بيته إن قبل منه زكاته وتحمل عنه أمانته التي عنده، فليس الزكاة حق له بل حق لعباد الله عنده ماله ورب الوالد الذي أوجب، إن تحمل عنها للأمانة قبله هو بين عينيه، والذي قبل فقير. قال فإن لم يجد الغني فقيرا جاء بزكاته وجاء بقطعة قماش اشتراها وطيبها عطرها ووضعها أمام ابن مسد على خلق الطريق ووضع عليها زكاته، فيأتي الفقير الذي له حاجة يأخذ قدر حاجته ودع لغيره. أي أدب هذا؟ أي أمة من هذه؟ إخواني هذا معنى خطير جدا. ما معرفة البشرية بالفسق؟ لا تعرف. ما سبيل البشرية بالفسق؟ لا سبيل إلا الوحي، إلا وحي الله المنزل. لذا جاء الأمر إن الله يأمر بالعدل، بالعدل في كل شيء فقط لا، وجمع ما العدل الإحسان، الإحسان حتى أثناء الخصومة. أيوة الإحسان، أن نحسن لله أولا، فأن نعبده كأننا نراه كما جاء في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن نراقبه في السر والعلن، في القليل والكثير، في الخلوات وفي العلن، حتى لا نعصي الله لا في سر ولا في علن. المراقبة لله عز وجل، الإحسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسمو بسموه، لنرتقي برقيه،
لأن احتاج مجرد السؤال أن هذا الأمر فضل سنة، فإن كان سنة أهملناها هذه مصيبة، هذه مصيبة وكارثة أن رب أجان على هذا. السلف كان يبحث عن الأسمى لا عن الأدنى، يا رسول الله الأعمال أحب الله يا الأعمال أرضى إلى الله الأعمال أرضى عند الله حتى يأتونها، ونحن نسأل عن السنة حتى نضيعها، هذه مصيبة كبيرة جدا. إخوان ندرك هذا المعنى، الإحسان إلى نفسك بألا توقعها في حرج تندم عليه، في ذنب تستغفر منه. الإحسان إلى عباد الله في كل شيء، أن تعطي الفضل فوق العدل، أن تعطي الفضل فوق العدل، كل هذا مطلوب يا إخواني. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان ليس فقط مع الإنسان، بل حتى مع الحيوان، بل حتى مع أعدائنا الكفرة. وهل قامت الدعوة إلى الله عز وجل إلا لإنقاذ هؤلاء؟ وهل أمر المسلمون بجهاد الكفار كما قال تعالى وجاهدهم به جهاد كبيرا؟ هل الجهاد حبا في الجهاد؟ حبا في الختان؟ أبدا. شرع الجهاد من أجل إنقاذ هؤلاء العباد. من ينطق منهم الشهادة في لحظتها يكون فوق رؤوسنا، له ما لنا وعليه ما علينا. هذه الغاية، ليست غاية الجهاد مجرد الجهاد ونيل الشهادة كما ظن بعض شبابنا، لا، إنما الغاية من الجهاد هداية العباد وتعبيد كرم العباد. فمن أجاب فقد نجحنا في مهمتنا، فإن أبى إن قتالنا قتلناه. وعن سائر الخلق دفعنا شروره حتى يمكن وصول هذا الدين ليصل الناس حتى يبردات كما النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبدأوا القتال بل يبدأوا بدعوة العباد، فإنهم أجابوا لهم ما لنا عليهم عليه، فإن أبوا لا لهم العهد والزين أن يبقوا على دينهم من غير قتال، فإن أبوا إلا قتالنا لزمنا القتال. إذا ندرك هذا المعنى، كل هذه صور من صور الجهاد وصور من صور الإحسان المطلوبة حتى مع أعدائنا، أقول حتى مع أعدائنا. وهذا ما جعل الصحابة يعني يتأثر ويتأثر عجيب حتى الكفار. هذا سمام بن أسهل سيد قومه وقوم بني حنيفة، وكان يقتل في أدنى مناطق الجزيرة شمالها منطقة القصيم وحولها أدنى البلاد التي تزرع قمح والشعير. فمن كثرة ما سمع عن حروب المسلمين وفتوحهم للبلاد انزعج قومه، قال أزعجكم محمد؟ لا أقتل محمد. فجاء بسيفه إلى المدينة في منتهى الجرأة والقوة، سيف قومه فيه رجولة وفيه يعني شهامة، جاء يقتل رسول الله حتى يمحي قومه من هذا الفزع والخوف. فلما دخل المدينة لقي عمر، قال سمام بن أسهل عدو الله إلى أين؟ قال لي أخت محمد صادق حتى مع خصومه. قال دكتور محمد الكلام ده قال عمر، فإذا عمر يأخذه على يعني بنفسه ويلببه ثيابه وأخذ سلاحه وقت بين به مجردا حتى وصل رسول الله. قال رسول الله هذا عدو الله سمام بن أسهل سيد بن حنيفة جاء ليقتله، قال أنصفه وجه للسؤال، قال ما الذي جاء بك يا سمام؟ قال جئت لأقتلك حتى أريح منك البذل. قال وسقوها وربطوه في سالم سلمان. والنبي له نظرة عالية، هذا شيء خب صلاح وصلاح أمة وهداية هداية أمة، والغاية هداية وليس القتل. فلما ربطوه في السارية ظن أنهم يصبروه حتى يقتلوه، وإذا بالنبي يقول أحسن إليه رغم عداوة ومجيء لقتل رسول الله وقتياله، أحسن إليه في طعامه في شرابه في منامه ليرى أخلاق المسلمين، ليرى واقع سيد المسلمين وأصحابه. فنست أيام أمر النبي عليه يقول لي سلمان أما أنا لك أن تسلم تشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. يقول يا محمد إن تقتل تقتل زلم، إن قتلتني فلي من يأخذ بسألي، وإن تعفو تعفو عن شاكر إنسان يقدر عفو. ثلاث أيام وسمعنا يجيب نفس الجاب، وإذا بني يقول فك وسقى وأطلقوا اعتقوا. فخرج النبي يقرأ نظرات سمامة وكيف تحول وكيف تغير ما لا يقرأ الناس صلى الله عليه وسلم. فلما فكوا ساقه خرج خلف المدينة اغتسل وعاد، قال يا رسول الله أسلم الدرايه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول. قال يا سمامة ما حملك أن تسلم وأنت بين أيدينا؟ قال حتى لا يقال إن سمامة أسلم خوفا،
أما قد عفوتم عني فالله رسول الله صدق الله لقد جئتك حين جئتك والله إنك لأبغض عباد الله لقلبك والله إن دينك أبغض دين على وجه الأرض لقلبك أما وقد رأيت منكم ورأيت فوالله يا رسول الله إنك اليوم لأحب عباد الله لقلبك وإن دينك لأحب دين العباد دين الله دين على وجه الأرض لقلبك لكن يا رسول الله نذرت أن أعتمر وأطوف البيت فهل أمضي نذري؟ قال أنت نذري فانطلق إلى مكة فعلم أبو جهل مخدومه الإسلامي فاعترض قال سمان بن أسان تمرز أرضيك بيت الحرام ثم تخرج يدخل يعني مرغت رؤوس قريش في التراب والله لأمنعنك من الطواف قال والله لأمنعتني الطواف لأمنعنك الحمد لله الشيء وعاد سمان إلى بلده فقطع عن كل من أهل قريش بكاملها كل أنواع الحبوب لا قمح ولا شعير ولا ذرة حتى كاد يموت من جوع حتى جاء أبو سفيان يصرخ لا سبيل له إلى سمام جاء النبي يصرخ يا قال محمد أهل أناشدك الله رحيم أهلك كاد يهلكوا صغار كاد يموت من جوع سمام بن أسد قطع عنا الحنطة الشعير هل أمرته أن يترك تجارة أن ينقل حنطة الشعير لي إخواني هذا ثمان ما رد هذا الأمر إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحول هذا التحول رغم كفره لأنه رأى من عدالة النبي من قصة النبي ما لم يرغم غير هذه معاني خطيرة جدا إخواني إن الله أمر بالعدل والإحسان حتى مع الكفار حتى مع الكفار وهل أسلم جل من أسلم إلا بإحسان النبي والصحابة إليهم إخواني هذا معنى خطير وغياب هذه الأخلاق عنا كارثة كبيرة صارت أخلاقنا بعيدة عن إيماننا إيماننا بالله بشيء وإيماننا بالنصوص بشيء وأركان نشهد غير هذا في أمن النبي هذه كارثة كبيرة جدا لابد أن نراجع فيها أنفسنا أن الله يأمر بالعدل والإحسان هذا الإحسان غاية من غاية الشريعة أمرنا الله بها في القليل الكثير حتى مع البهائم قال صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة مع العدو الكافر أي وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليله ذبيحته حتى في ايوه حتى في الذبح الاحسان مطلوب في كل شيء الذي يقول ان الله كتب الاحسان على ابن ادم في كل شيء في كل شيء احسن القلب كثير في الاحسان بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نذبح ذبيحه امام اختها من باب الاحسان الحيه لانها تتاثر بما ترى من ذنب اختها الله الى هذا الحد يدعون الاسلام ان الله امر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى الوقت انتهى أكثر من هذا القدر وطول الله جميعا من الله الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وضر جوارك تمحى الذنوب محمد يسعى بكل من ساب وأناب ألا وهو البر الفرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسانه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد إخواني الآية يعني فيها جملة من الأمر والنهي والوقت لا يسمع التفصيل وقت الجمعة انتهى أكتفي بهذا وأسأل الله عز وجل أن يرزقكم الإحسان في كل شيء وأرزق لكم القسط في كل شيء. كل منا مطالب أن يراجع نفسه مع كتاب ربه مع سنة النبي. هذه الآية ما جاءت لتعقل إنما جاءت لتكون عمل وواقع حي. تلقف السلف القرآن على أنه أمر عسكري من رب العالمين ملك الملوك إلى عبد من عباده وهل للعبد خيار مع اختيار سيده له؟ قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله تعالى عما يشركون وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا إذن إخوان ندرك حتى حق الخيار بعد اختيار لنا هذه الأداب وهذه الأخلاق وهذه الأحكام ليس لنا فيها خيار بل كل منا مأمور بالطاعة والتلبية فلبوا لربكم وأطيعوا خالقكم والتزموا أمره به تفلحوا فلا فلاح بغيره قال تعالى قد أفلح المؤمنون من آمن والذي أفلح وغيره من أين يأتي فلاح أفلح من أطاع وضل من أبى طاعة الله عز وجل بل في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى قال من يأبى رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ومن عصاني فقد أبى فكيف بمعصية الله معصية رسوله لا سبيل صاحبها إلا النار أسأل الله أن يعفي معفيكم الأمر أجل من أن نسرح بعيدا عنه فكما نرى الآن الأجل تجري بسرعة عجيبة جدا، والعمر يطوى، والليالي تركض إلى مركز البيت تقرب كل بعيد، والأجل لا محالة آتي، ولقاء الله لا محالة آتي، وما أمر الساعة كما قال تعالى إلا كلمح البصر فهو أقرب. في لحظة ينتهي كل شيء، وفي لحظة سنجمع بين يدي من ليس كمثل شيء، لنسأل عن المثير والقطمير والإلحاد والفتيل. فما جاوبنا غدا على ربنا إن سأل عن هذه الآيات أين إجابتنا لها؟ قال تعالى ومناديه فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين؟ فما جاوبك يا مسكين؟ ما جاوبك؟ ماذا تقول لربك وقد سمعت آياته وسمعت أحكامه وسمعت أوامره وسمعت ما دعا إليه وأنت ما أجبت لشيء منه؟ ماذا تقول غدا ربك في يوم يشيب من هول السؤال الوليد كما قال تعالى فكيف تتقون أن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة، الرضيع الذي لم يزنب يشيب من هول نارا، فكيف بمن عاش عمره في ذنوب المعاصي، كيف من خالف أمر الله وأعطل شرعه؟ وكما قال الشاعر ما استن قلبك أيها المبرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد دفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء قدور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول الأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا مجد يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب ظهور، كيف المقيم على الذنوب ظهور. اللهم إنا نبرأ إليك من تقصير العزمة، اللهم إنا نعتذر إليك من معصي، اللهم اغفر لنا ما كان منا أحمد، اغفر لك الذنوب كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، اللهم ارضى بإحسانك عما رضا لك علينا بعد وأبدا، اللهم تب علينا فيما بقيت من ساعة عملنا توبة ترضاها وترضى بها عنا، اللهم ارزقنا الصدق فيها والإخلاص حتى نلقاك، اللهم انظر إلينا نظرة لا نشقى بعدها أبدا، اللهم خذ إلى خير ناصينا واجعل الإسلام منتهى رضانا، اللهم ربنا لغيرك لا تكلنا، اللهم لغيرك لا تكلنا، اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد، نسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك وحسن عبادتك وحسن عبادتك، نسالك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسالك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب، اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا إلا قضيتها وسدها ورحمتك أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم، وأكثر من صلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.